أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. أقول وبالله التوفيق، قد شرحت بعض هذا الحديث الشريف المنيف، وبقي شرح بعضه وإليكم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، وهذا كلام مبهم ومجهول يحتاج إلى تفصيل وشرح وبيان، والقائل هو الله تبارك وتعالى، وقد فصل هذا الإجمال بقوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وعلى هذا تكون الفاء تفصيلية، والباء في قوله بفضل الله ورحمته للسببية، وكذا في قوله بنوء كذا وكذا. والنوء في الأصل مصدر ناء النجم ينوء نوءا، أي غابة، وقيل طلع، الأول من ناء بمعنى سقط، والثاني من ناء بمعنى نهض. ثم سمي الكوكب نفسه نوءا، فقالوا مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا، من تسمية الفاعل باسم المصدر، وكذا وكذا كناية عن شيء مبهم، وهي أسماء الكواكب التي كانوا ينسبون إليها نزول الأمطار. وبيان ذلك أنهم كانوا يزعمون في الجاهلية أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط منها في كل 13 ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا حدث عند ذلك مطر نسبته إلى الغاي، ومنهم من ينسبه إلى الطالع، منها نسبة إيجاد وتأثير، ويطلقون القول المذكور في الحديث: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، فنهاهم الشارع الحكيم عن هذا صيانة للعقيدة عن الشرك. وقد دل قول الله تبارك وتعالى: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، على أن من أسند إنزال المطر إلى موجده ومسببه الأول وهو الله سبحانه وتعالى فذلك مؤمن مصدق بالله وبأن كل الكائنات بخلقه وإيجاده، وكافر بالكواكب فلا ينسب إليها ما ليس من فعلها وهو إنزال المطر، إذ هي بمعزل عن ذلك. والمراد بالقول في الموضعين ما هو أعم من النطق والاعتقاد، فيدخل في هذا من اعتقد ذلك بقلبه وإن لم يتلفظ به، ومن اعتقد وتلفظ به. وقد اختلف العلماء في المراد بالكفر المذكور في الحديث: أهو الكفر المخرج عن الملة، أم هو كفر النعمة وعدم شكرها والقيام بموجبها؟ وذلك على قولين مشهورين تبعا لاختلاف حال القائل لهذه المقالة. القول الأول أن المراد أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام، وهذا إنما هو في من قال هذا القول معتقدا أن الكواكب فاعلة مدبرة، تنشئ المطر وتسير السحاب. وقد كانت هنالك طوائف في الجاهلية من العرب وغير العرب تقول هذا، ومثل هؤلاء اليوم الشيوعيون الذين لا يقرون بإله وينسبون حدوث الأشياء إلى الأسباب الطبيعية والعلل الكونية، فهؤلاء وأولئك لا شك في كفر، وأن المراد بالكفر في حقهم كفر العقيدة، والعقيدة الصحيحة التي دل عليها العقل وجاء بها القرآن والسنة الثابتة أن الله هو القادر، وأن الله هو الفاعل المختار لكل ما في الكون، وأنه المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة. وإلى هذا الرأي في ذا فهم الحديث ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا. وإليكم يا سادة ما قاله الإمام الجليل الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في الوقت هذا فلا يكون كفرا، ومع هذا غيره من الكلام أحب إليه، يعني حسما للمادة وقطعا للشك والإيهام. القول الثاني أن المراد بالكفر في الحديث كفر النعمة والإحسان لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، فالكفر ليس على معناه الأصل الشرعي، بل المراد به معناه اللغوي جحد النعمة وسطرها. وهذا التأويل إنما هو في حق من يقول ذلك، ولكنه معتقد أن التأثير والإحداث إنما هما لله تبارك وتعالى، وأما الكواكب فلا تأثير لها ولا إيجاد، وكل ما هنالك أنها أمارة وقرينة عادية على سقوط المطر. ويؤيد هذا التأويل رواية ابن عباس: أصبح من عبادي شاكر ومنهم كافر. وفي رواية عن أبي هريرة: وما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وفي رواية أخرى عنه: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فهذه الروايات تدل على أن المراد كفر النعمة وعدم الشكر عليها، وعلى هذا يكون تفسير الكفر. اختلف فيه العلماء على حسب اختلاف الاعتبارات، وهذا هو الفيصل في هذه المسألة الشائكة. هذا وقد بقيت مسائل مهمة واستنباطات قيمة جيدة، فلنرجع القول فيها إلى القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وروى بسنده عن أبي خلافة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: قلت لأبي خلافة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. أقول وبالله التوفيق: في الباب السابق عرض الإمام البخاري لجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، وذكر الأحاديث التي هي على شرطه الدالة على ذلك، وقد بينت مذاهب الفقهاء في هذا، وأن منهم من أخذ بذلك لدلالة ظاهر الحديث عليه، ومنهم من لم يأخذ به وحمل ما ثبت من ذلك في حديث مالك بن الحويرس على الضرورة، وأن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وأسن، ولذلك كان يقول: لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وفي هذا الباب عرض الحكم الآخر، وهو بعد هذه الاستراحة الخفيفة، أيقوم منها معتمدا على الأرض بيديه، أم يقوم على صدور قدميه غير معتمد على الأرض بيديه؟ فقال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة، والمراد بالركعة أية ركعة كان، فيشمل الركعات كلها. وفي بعض روايات الجامع الصحيح، وهي رواية المستملي والكشميهني من الركعتين، أي الأولى والثالثة، ولا خلاف بين الروايتين في الحقيقة، لأن الركعة الأولى والثالثة هما اللتان شرعت بعدهما جلسة الاستراحة، والنهوض إنما يكون من الركعات كلها، وإنما ترجم بالكيفية، مع أن الذي في الحديث إثبات الاعتماد على الأرض بيديه عند القيام، لأنه يلزم من إثبات النهوض معتمدا على الأرض بيديه إثبات الكيفية، لأن كل شيء لا بد أن يكون على حالة، على حالة ما، وكون البخاري ترجم بالكيفية لا ينافي إثبات أصل الحكم، وهذا هو خير ما يقال في هذا الموضوع الذي اختلفت فيه إجابات العلماء الشرع. قول أيوب: فقلت لأبي كلاب: وكيف كان الصلاة؟ يريد الاستفهام عن صلاة الصحابي مالك بن الحويرث، فقال: يعني أبو كلاب مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي. وقد يسألني سائل: كيف يشبه التابعي الجليل أبو كلاب صلاة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة شيخهم عمرو بن سلمة هذا؟ والجواب أن المراد بمثل هذا التشبيه تشبيه الغائب بالحاضر، لأن صلاة الصحابي مالك غائبة عنه، أما صلاة إمامهم عمرو بن سلمة الجرمي فهي مشاهدة له، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق جده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وهو أشبه الناس بصاحبكم، يريد نفسه صلى الله عليه وسلم. قول أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قال: يريد بإتمام التكبير الإتيان به من أول الركوع والانتهاء به عند انتهائه، فإذا رفع رأسه عن السجدة في بعض الروايات من السجدة وهو أظهر، وفي بعضها في السجدة وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ولذلك نظائر في القرآن والسنة وكلام العرب الفصحاء وفي قوله ثم قام دلالة على أن هذه الجلسة والفعلة كان فيها تمكن من الأرض، وقد دل ظاهر هذا الحديث على مشروعية الاعتماد على الأرض بيديه عند القيام من السجدة الثانية في الصلاة. وإلى هذا ذهب الإمامان الجليلان مالك والشافعي رضي الله عنهما، قال: السنة أن يعتمد على يديه النهوض، لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، رواه البخاري والنسائي. وذهب الإمامان الجليلان أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما أن المصلي لا يعتمد بيديه على الأرض عند القيام من السجدة الثانية، وإنما ينهض إلى القيام على صدود قدمي معتمدا بيديه على ركبتي. وقد استدل بما رواه وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي والأطهر. وبما رواه أبو داود بسنده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث والأثار. وأجاب عن حديث مالك بن الحوير بأنه محمول على أن ذلك كان لما أسن وبدن جسمه وأصبح يتعذر عليه القيام على صدور قدمي فيعتمد بيديه على رأسه. وقد روى الأثرم عن علي كرم الله وجهه ورضي أنه قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. ومما ينبغي أن هذه سنن من سنن الصلاة، فلا ينبغي لمسلم رجح مذهبا من المذاهب أو أخذ به أن ينكر على الآخر، ولا أن تكون، لأن مثل هذه الاختلافات في الفروع لا ينبغي أن تكون مثار اختلاف وتنازع بين المسلمين. وأمر السنن مبني على التوسع كما قلت غير مرة. وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه القراءات من صحيح مسلم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحلق. وروى بسنده عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف. أقول وبالله التوفيق، قد روى البخاري هذا الحديث بأتم من هذا في كتاب التفسير، تفسير سورة براءة، ولفظه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن في براءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف. بعد أن فتحت مكة المشرفة دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان ذلك في رمضان في السنة الثانية. وفي السنة التاسعة توالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مؤمنة موحدة مسلمة، حتى كادت الجزيرة العربية أن تكون على قلب رجل، ولم تبق إلا شراذم قليلة ما زالت على تلك. وفي هذه السنة التاسعة سنة الوفود كانت أيضا غزوة تبوك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من أصحابه المسلمين الذين آثروا الموت في سبيل الله على الحياة. وشهدت الصحراء هذا المشهد وهذا الجيش الذي لم تر له مثيلا من قبل حتى وصلوا إلى أرض الروم. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له الجموع كي يغزونه في عقد ذلك، فما كان منه صلى الله عليه وسلم
إلا أن ذهب إليهم وسبقهم قبل أن يسبقوه، وغزاهم في عقر دارهم قبل أن يسبقوه. ولما علموا بخروج جيش المسلمين ألقى الله الرعب والفزع في قلوبهم فانسحبوا إلى داخل بلادهم، فآثر الرسول الحكيم ألا يتابعهم في بلادهم، وأقام بتبوك وما حواليها مدة ليريهم أن سلطان الله في الأرض لا يرهب أحدا. وكان لهذا أثره في نفوس بعض الأمراء الذين على الحدود بين الشام والجزيرة، فجاءوا إلى النبي طائعين عاقدين معه العقود والعهود. وعاد الجيش العظيم إلى المدينة مرفوع الرأس موفور الكرامة، حامدين لله وشاكرين ومهللين الله ومكبرين. وحان موعدها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا بعد الهجرة، ولم يروا البيت الحرام إلا عام عمرة القضاء وعام الفتح. وكانت الفرصة سانحة للرسول أن يقود المسلمين في موسم حج الإسلام، ولكن قال إنه لا يزال يطوف بالبيت عراة ومسكين، فأحب ألا أحج إلا وقد منع العراة ونهي المسكين. فأمر الرسول الحكيم الصديق أبا بكر على موسم حج عام تسع، ونعم رأى الرسول الكريم ونعم الأمير وأكرم بالإمارة. وكانت نزلت نحو 30 آية من صدر سورة براء أو تزيد، فبعث بها مع الصديق ليقرأها على الناس في الموسم. وخرج الصديق أميرا على الناس في أول حجة حجها المسلمون بعد فريضة الحج. ولكن صدر سورة براء تضمن نقضا للعهود لمن كان عهده فوق 4 أشهر، أو كان عهده مطلقا غير مقيد بمدة، وتوثيقا لما هو موجود منها، وكان 4 أشهر أو دونها أو دونها. والعرف الجاري عند العرب والمعمول به أنه لا ينقض العهد أو يوثقه إلا رئيس القبيلة أو رجل من أهل. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما أرسل الصديق، وروي أن جبريل هو الذي نبه النبي إلى ذلك وقال له يا محمد لا يبلغ هذا إلا أنت أو رجل من أهل. فأتبع الصديق بعمه علي كي يبلغ عنه صدر الصورة في موسم الحج، وكي يعلم الناس بهذين الأمرين المذكورين في الحديث واثنين غيرهما، وذلك لكي يتحقق ما أراده الرسول الحكيم من القضاء على عادات الجاهلية وإذلال الشرك والمشركين، والقضاء عليه في الجزيرة العربية القضاء الأخير. روى الترمذي في جامعه بسنده عن زيد بن يسيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت في الحج، قال بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، أن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام هذا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وخرجه النسائي أيضا وفيه قال علي فكنت أنادي حتى صحل صوتي أي بح من النداء. ولما أدرك سيدنا علي الصديق بالطريق قال له الصديق العظيم أمير أم مأمور؟ فقال علي فالمأمور. وأخبره بما جاء لأجله وهكذا فليكن أدب الأكابر، يسمون عن الصغائر ولا يرضون إلا بمعالي الأخلاق وغرض الفضائل. ثم صار الصديق وأبو الحسن علي، فقام أبو بكر للناس الحج وقد خطب الصديق قبل يوم التروية معلما الناس مناسكهم، ثم خطب يوم عرفة خطبة أخرى، ثم خطب يوم النحر. وكان كلما خطب الصديق قام سيدنا علي فقرأ على الناس صدر سورة براءة، ثم ينادي في الناس بالأمور الأربعة التي أثبتناها. وقد رأى الصديق ونعم ما رأى أن يأمر أبا هريرة في رأس الآخرين من أجلة الصحابة أن يؤذنوا في الناس يوم النحر لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك. ورهتهم الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. ومعنى التأذين أي إعلام الناس بهذه الأمور الأربعة ليكونوا بمثابة مساعدين ومعاونين للمبلغ عن الرسول في هذا الجمع الحافظ أبي الحسن علي رضي الله عنه. ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وقوله تعالى ورسوله أي ورسوله بريء كذلك من المشركين، فهي بالرفع لا محالة. وصدق الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا ما كان، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، وقد نفي المشركون عن البيت، وحجه المسلمين لا يشاركهم فيه أحد، وهكذا أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى على كل خرافات الجاهلية وأباطيلها، وأعاد الحج إلى ما كان عليه في عهد الخليل إبراهيم وجده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلله الحمد والمنة على هذا التوفيق العظيم. وقد بقي في الأحاديث كلام